أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته، وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. طبعا الواو هنا عطف تفسير، لا شريك له في وجوب الوجود هو تفسير لقوله توحيد الواجب لذاته. وها هنا نشير إلى مقدمة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، إنما تقدم ذكره في الفصول السابقة من براهين إنما هو لأجل إثبات أصل وجود الواجب، وأن واجب الوجود موجود، وأنه بسيط غير مركب، فغاية ما أثبتناه في الفصول السابقة هو وجود الواجب وبساطته، ولكننا لم نثبت أنه واحد أو متعدد. اللهم إلا برهان الصديقين، فهو يثبت الوحدة أيضا، لكن ما عداه لا يثبت إلا أصل الوجود وإلا البساطة، أما الوحدة فلم نثبتها لحد الآن. وكلامنا في هذا الفصل الخامس مخصص لإثبات ذلك، أي لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، فنحن بصدد إثبات الوحدة. الأمر الثاني، الوحدة التي نحن بصدد إثباتها هي الوحدة الحقة الحقيقية، غير القابلة لافتراض ثان لها، وذلك لأننا سبق وأن قسمنا الواحدة إلى واحد حقيقي وواحد غير حقيقي، والواحد الحقيقي هو ما تعرض أو ما تثبت له الوحدة من غير واسطة في العروض، اتصافه بالوحدة لا يحتاج إلى واسطة في العروض، أما الواحد غير الحقيقي فاتصافه بالوحدة يحتاج إلى واسطة في العروض، وشرحنا المراد من ذلك في محله. ثم قسمنا الواحد الحقيقي إلى واحد حقيقي بالوحدة الحقة، وإلى واحد حقيقي بالوحدة غير الحقة، والفرق بينهما أن الواحد الحقيقي إن كان عين الوحدة
لا أنه شيء متصف بالوحدة، كلا، بل هو عين الوحدة، فهذه تسمى الوحدة الحقة. أما إذا كان ليس عين الوحدة وإنما هو متصف بالوحدة، يعني لدينا وصف وموصوف، فهذه الوحدة الحقيقية ليست حقة. إذن يتضح من ذلك أن الوحدة الحقة الحقيقية تكون فيما إذا كان الواحد هو عين الوحدة، بنحو لا يمكن تجريده عن الوحدة إلا إذا جردناه عن ذاته، يعني تجريده عن الوحدة يساوق انتفاءه. هذه هي الوحدة الحق. ولهذا إذا كانت الوحدة كذلك فهي غير قابلة لأن تتثنى أو تتكرر، كما سنبين إن شاء الله تعالى في البرهان الأول. إذن المطلوب إثباته في هذا الفصل الخامس هو الوحدة الحقة الحقيقية للواجب سبحانه وتعالى، التي ميزتها أنها عين الذات، وإذا كانت عين الذات فلا يمكن فرض عدمها، لا يمكن افتراض الثاني لها، وهكذا. الأمر الثالث، الوحدة التي نحن بصدد إثباتها تسمى اصطلاحا بالوحدة الواحدية في قبال الوحدة الأحدية. الوحدة الواحدية معناها أن الواجب سبحانه وتعالى لا ثاني له ولا شريك له، أما الوحدة الأحدية فمعناها أن الواجب بسيط لا جزء له، وما أثبتناه في الفصل الرابع هو الوحدة الأحدية، أي بساطة الواجب وعدم تركبه من أجزاء داخلية. أما ما نريد إثباته في الفصل الخامس فليس هو بساطة الواجب، وإنما عدم وجود الثاني للواجب سبحانه وتعالى، وهذه تسمى الوحدة الواحدية. صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار قدم البحث عن إثبات الوحدة الواحدية على البحث عن إثبات الوحدة الأحدية، فتكلم عن أنه واحد لا شريك له قبل أن يتكلم عن أنه بسيط لا جزء له، لكن المصنف رحمه الله في النهاية عكس المطلب، فتكلم عن أن الواجب بسيط لا جزء له في الفصل الرابع، أي عن الوحدة الأحدية، ثم يتكلم في الفصل الخامس أنه لا شريك له، يعني عن الوحدة الواحدية، عكس ما فعله صدر المتألهين رحمه الله. ولعل ذلك كما قال البعض لأن بعض البراهين التي تعتمد عليها الوحدة الواحدية مذكورة لإثبات الوحدة الأحدية كأنها تعتمد عليها، فقدم ذاك على هذا كما سيتضح إن شاء الله من بيان هذه البراهين. نجد أنها تعتمد على بعض المقدمات التي ثبتت في الفصل الرابع أي في الوحدة الأحدية، فبراهين الوحدة الواحدية تعتمد على بعض المقدمات للبراهين التي ذكرت في الوحدة الأحدية، ولهذا الترتيب الطبيعي أن تتأخر عنها لا أن تتقدم عليها. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة إجمالا، إن كلامنا هنا في التوحيد الواجبي وليس في التوحيد الربوبي أو أنواع التوحيد الأخرى التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الفصول الأخرى. كلامنا في هذا الفصل فقط وفقط عن التوحيد الواجبي، أي لإثبات أن واجب الوجود غير قابل للتكرر، هو واحد لا شريك له. لا نتكلم عن قضية الخلق وقضية العبادة وقضية أمور أخرى، لا، هذه في فصول أخرى. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول استدل على التوحيد الواحدي الواجبي وأن واجب الوجود واحد لا شريك له، استدل بعدة براهين يشير المصنف رحمه الله هنا إلى أربعة منها. البرهان الأول يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى وهي الصغرى نقول فيها واجب الوجود صرف الوجود، واجب الوجود صرف يعني صرف الوجود، وهذه الصغرى يمكن إثباتها بدليلين. يعني كيف نستدل على أن واجب الوجود صرف لدليلين؟ الدليل الأول أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، وهذا ما تقدم إثباته في الفصل الثالث. وإذا كان لا ماهية له فلا حد له، لأن الماهية حد الوجود، فما لا ماهية له لا حد له، أي هو وجود غير محدود، فيكون وجودا غير متناهٍ. والوجود غير المتناهي هو صرف الوجود. وينبغي هنا أن نشير إلى أن الصرافة التي نقصدها في الصغرى هي صرافة الوجود وليست صرافة الماهية، لأن الصرافة تطلق ويراد منها أحد أمرين: الأمر الأول صرافة الماهية، بمعنى الماهية الخالصة التي لا يشوبها شيء من قيد أو شرط أو مشخصات وغير ذلك. إذا لوحظت شون؟ الصرافة في الماهية معناها الماهية الخالصة غير المشوبة بقيد أو شرط أو مشخصات فردية أو غير ذلك. الماهية الصرفة هي الحقيقة الخالصة التي لا يشوبها شيء، وهذه الصرافة في الماهية تتثنى وتتكرر أو لا تتثنى ولا تتكرر. الصرافة في الماهية، الجواب لا تتثنى ولا تتكرر أيضا، لأن التكرر يحتاج إلى إضافة شيء يمتاز به الثاني عن الأول. فإذا فرضنا أن الماهية خالصة لا يخالطها شيء ولا مميز، فكيف تتكرر مع أن التكرر يحتاج إلى مميز؟ إذن الماهية الصرفة غير قابلة للتكرر. نعم، هي لا تمنع من وجود ماهية أخرى صرفة أيضا، يعني هذه الماهية الصرفة وهي ألف بنفسها لا تتثنى ولا تتكرر، يعني ألف نفسه لا يتثنى ولا يتكرر، لكن هذا لا يمنع من وجود ماهية صرفة أخرى وهي باء مثلا، هذا لا يمنع منه. أما المعنى الثاني، صرافة الوجود، ويراد من صرافة الوجود الوجود الخالص الذي لا يحده حد ولا يقيده قيد. أي هو الوجود اللامحدود، الوجود المطلق اللامحدود، والوجود اللامطلق اللامحدود يعني اللامتناهي، وغير المتناهي لا يمكن أن نفترض له ثانيا، لأن افتراض الثاني معناه تحديد الأول بحد يبدأ بعده الثاني. فإذا فرضنا أن الأول لا حد له وغير متناه، فلا معنى لافتراض الثاني له، هذا مستحيل. ومن هنا تمتاز الصرافة في الوجود عن الصرافة في الماهية، فإن الصرافة في الماهية لا تمنع فرض الصرافة في ماهية أخرى، بينما الصرافة في الوجود إذا كان لدينا وجود صرف لا حد له فهو يمنع وجودا آخر صرفا لا حد له، لأن الوجود الآخر لابد أن يحدد الوجود الأول، وهذا خلف فرض كونه ليس محدودا وصرفا. حقيقة الماهية مو وجودها.
حقيقة الماهية يشبه للحيوانية الناطقية عينها يعني
شنو يعني عينها؟
الحيوانية الناطقية عند الزيت عينها عندها.
الآن أنت رحت للمصادق والأفراد.
يعني
فهي حقيقة واحدة. مع قطع النظر عن الفردية والمشخصات الفردية والمميزات. الحيوانية الناطقية الصرفة غير قابلة للتكرر. يعني لا يوجد في شيء واحد شنو يعني يقبل أن تتكرر، لا يقبل أن تتكرر. الآن ما ملاحظين الأفراد والوجود الخارجي، لا تلحظ للزيد وعمر وخالد اللي هي وجودات خارجية متشخصة إلى آخره. حقيقة الماهية الصرفة هي حقيقة خالصة لا يشوبها شيء. إذا لا يشوبها شيء كيف تقبل التكرر؟ لا تقبل التكرر. نعم هنا ماهية خالصة، هناك ماهية أخرى خالصة، نعم. أما نفس الماهية الخالصة تتكرر، الجواب لا تتكرر إلا بالمشخصات الفردية. ولهذا زيد وعمر وخالد بسبب وجود المشخصات الفردية، وهذا عربي هذا غير عربي هذا كذا، هذا المشخصات الفردية التي أدت إلى التعدد. أما نفس الماهية الصرفة الخالصة فلا يعقل أن تتكرر أو أن تتفنى. زين الآن ما نتكلم موجودة لو لا، ما نتكلم عن الوجود، نتكلم عن الماهية نفسها. لهذا قلنا صرافة في الماهية، اقطع النظر عن من؟ عن الوجود، لأن طبعا الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. أنا ما نتكلم عن الوجود، نتكلم عن الماهية بما هي، هي المجردة عن أي تشخص وقيد وغير ذلك. زين إذا كان الأمر كذلك وميزنا بين الصرافة في الوجود والصرافة في الماهية، نقول في محل كلامنا إن قولنا واجب الوجود صرف. فمن الواضح أن المراد من الصرافة في الواجب هي يا صرافة الصرافة في الوجود وليست الصرافة في الماهية، لأن الواجب لا ماهية له، وإنما هو وجود مطلق صرف. ولهذا الدليل الأول على هذه الصغرى هي أن الواجب تعالى لا ماهية له، وإذا كان لا ماهية له فهو وجود صرف. فهنا الصرافة الملاحظة هنا هي الصرافة في الوجود، هذا الدليل الأول على الصغرى. الدليل الثاني أثبتنا في الفصل الرابع أن ذات الواجب عز وجل بسيطة لا جزء لها، وليست مركبة من وجود وعدم، ولا من وجدان وفقدان. فإذا كانت كذلك، إذا كانت ذات الواجب ليست مركبة من وجدان وفقدان، وجود وعدم، إذن هي وجود صرف لا يخالطه شيء. طبعا هذا مبني، الدليل الثاني مبني على أن التركب من الوجدان والفقدان والوجود والعدم هو قسم آخر غير التركب من الوجود والماهية، وإلا لو أرجعناه كما يرى المصنف صار دليلا واحدا وليس دليلين. مجرد أن نقول إنه تعالى ليس مركبا من وجود وماهية، لهذا هو وجود صرف. هذه الصغرى. الكبرى، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. فصار عندنا قياس من الشكل الأول، واجب الوجود صرف الوجود وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. إذن واجب الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. ومن حقك أن تسأل عن دليل الكبرى، لماذا صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر؟ أشرنا إليه، إذا كان الوجود صرفا ومطلقا فلا يعقل أن يتثنى، يعني له ثان أو أن يتكرر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه غير محدود، فإذا فرضت له ثانيا فهذا يعني أن الأول كان محدودا، وهذا خلاف الفرض. بعبارة أخرى، لكي يتعدد الوجود ويتكرر لا بد من ميز بين الوجود الأول والوجود الثاني، ونحن فرضناه وجودا صرفا لا ميز فيه، فكيف يتثنى ويتكرر؟ بل كلما فرضته ثانيا عاد أولا، هو نفسه نفسه لا غير. إذن يثبت أن واجب الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. قال الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته، وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. طبعا مرادنا من وجوب الوجود يا وجوب الوجود بالذات، وليس وجوب الوجود بالغير. وقد تبين في الفصول السابقة هذا بيان لدليل الصغرى. الصغرى شو تقول؟ واجب الوجود صرف الوجود. شنو الدليل؟ قال وقد تبين في الفصول السابقة أن ذات الواجب لذاته، هاي لذاته متعلقة بالواجب، متعلقة بكلمة الواجب. أن ذات الواجب، يا واجب، الواجب لغيره لو الواجب لذاته، المراد الواجب لذاته. أن ذات الواجب لذاته، فهذا قيد للواجب، هي عين الوجود الذي لا ماهية له. هذا وين بينا؟ في الفصل الثالث، حيث نفينا الماهية بالمعنى الأخص عن ذات الواجب سبحانه وتعالى. وتبين أيضا أن ذات الواجب ولا جزء عدمي له، أو ولا جزء عدمي له. وهذا وين بينا؟ في الفصل الرابع. زين، هذا عطف تفسير لو عطف مغايرة. إن قلنا بأن التركب من الوجود والعدم والوجدان والفقدان هو تركب غير التركب من الوجود والماهية، فهذا العطف عطف مغايرة، هذا دليل ثاني يعني، وإلا كان عطف تفسير، لأن الجزء العدمي هو الماهية نفسها. النتيجة راح تصير فهو صرف الوجود، هذه هي الصغرى. زين، الكبرى، وصرف الشيء واحد بالوحدة الحقة التي لا تتثنى ولا تتكرر. وبينا المراد من الوحدة الحقة، الوحدة الحقة يعني شنو؟ الوحدة التي هي عين الذات، وإذا كانت عين الذات فلا يمكن أن يفرض لها ثان أو أن تتكرر، أصلا لا يمكن ذلك، لا يمكن فرضه، مجرد افتراضه مستحيل. لماذا؟ يقول إذ، قبل أن نقول إذ، إيش عبر المصنف؟ ما قال وصرف الوجود واحد بالوحدة الحقة، وإنما قال شنو؟ صرف الشيء. وهذه العبارة قد تكون شاملة علما لصرافة الماهية، وصرافة الماهية وإن كانت لا تتثنى ولا تتكرر أيضا كما في صرافة الوجود، لكن صرافة الماهية لا تمنع من صرافة أخرى. فلو كان نظرنا إلى صرافة الماهية لذات الواجب سبحانه وتعالى فهذا لا يمنع من وجود واجب آخر ماهيته أيضا صرفة، فلم تثبت الوحدانية. فإذا تمسكنا بصرافة الماهية فصرافة الماهية لا تنفي الفرد الآخر والماهية الأخرى الصرف للواجب على القول بأن له ماهية. إذن لكي ننفي الشريك للواجب فلا بد أن يكون نظرنا إلى صرافة الوجود، فإن صرافة الوجود هي التي تمنع من الثاني. لماذا؟ يقول: إذ لا تتحقق كثرة إلا بتميز آحادها، يعني إلا بأن نضيف شنو؟ شيئا مائزا بين آحاد الكثرة، بين الأول والثاني والثالث لا بد من وجود مميزات باختصاص كل منها، يعني من آحاد الكثرة بمعنى لا يوجد في غيره. وهو يعني شنو؟ وهو اختصاص كل منها بمعنى لا يوجد في غيره ينافي الصرافة، لأنك لا بد أن تضيف شنو؟ شيئا آخر يميز هذا الفرد عن ذاك الفرد، هذا ينافي الصرافة. إذن بمجرد أن تفترض الصرافة إذن لا يقبل الكثرة ولا التعدد. إذن فكل ما الصحيح طبعا نطبقها يعني كلمة واحدة، فكلما مو كل وما اللي هو اسم موصول، فكلما فرضت له ثانيا عاد أولا. ليش عاد أولا؟ لأن الثاني لو كان صرف الوجود فهو شنو؟ هو نفس الأول، هو أما إذا أضفنا إليه شيئا مميزا فإذا هو ليس صرف الوجود وليس فردا ثانيا لصرف الوجود، إذا صرف الوجود لا يقبل التثني ولا التكرر. إذا نتيجة القياس: واجب الوجود صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، إذن فالواجب سبحانه وتعالى لا يتثنى ولا يتكرر. فالواجب تعالى لذاته كما أنه موجود بذاته فهو واجب لذاته، كما أن أصل وجوده لا يحتاج إلى علة، هكذا وجوبه أيضا شنو؟ لذاته. كما أنه موجود بذاته ووجوده منتزع من ذاته، هكذا هو واجب لذاته ووجوبه منتزع من ذاته. وإذا كان كذلك فهو واحد بذاته أيضا، لأنه صرف والصرف لا يقبل أن يتثنى أو أن يتكرر. ثم يشير المصنف إلى عبارة للشيخ الرئيس في التعليقات أشار إليها صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار، ولكن صدر المتألهين رحمه الله فسر هذه العبارة بما يتناسب مع البرهان الثاني الآتي وليس مع البرهان الأول. ولكن المصنف رحمه الله يقول لعل مراد الشيخ الرئيس هو هذا البرهان الأول وليس البرهان الثاني. نقرأ عبارة الشيخ قال ولعل، ولهذا المصنف لم يجزم لأنه يمكن أن يكون المراد بها البرهان الثاني كما قال صدر المتألهين. ولعل هذا يعني شنو؟ هذا برهان الصرافة يعني الاستدلال، عفوا الاستدلال على وحدة الواجب ببرهان الصرافة. ولعل هذا هو مراد الشيخ الرئيس بقوله في التعليقات وجود الواجب عين هويته. يعني شنو عين هويته؟ يعني عين ذاته وحقيقته. فكونه تعالى موجودا يعني حينما نقول الله موجود هو عين كونه هو. يعني شنو عين كونه هو؟ يعني ليس لوجوده جهة امتياز عن ذاته ولا لذاته جهة امتياز عن وجوده. وهذا تعبير آخر عن ماذا؟ عن الصرافة. إذا كانت ذاته ليس فيها جهة امتياز عن وجوده ووجوده لا ميز فيه عن ذاته، هذا يعني أنه وجود صرف. فإذا عبارة الشيخ الرئيس ناظرة إلى برهان الصرافة. فكونه موجودا عين كونه هو يعني صرف، فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره لأنه وجود صرف، فلا يوجد لغيره لأنه لا يقبل التفني والتكرر. البرهان الثاني، البرهان الثاني هو البرهان المشهور على ألسنة الحكماء، وهو الذي أشار إليه صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار في الجزء السادس وجعله برهانا أول، يعني أول البراهين التي ذكرها صدر المتألهين هو هذا البرهان. وهذا البرهان يقول لو كان هناك فرد آخر لواجب الوجود فهذا يعني أن هذين الفردين حسب الفرد، وإلا قد نصب البرهان على ثلاثة أو أربعة. الآن تسهيلا نقول لو كان هناك فردان للواجب فهذا يعني أن هذين الفردين بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة امتياز، أما جهة الاشتراك بينهما فهي وجوب الوجود، صدق وجوب الوجود عليهما. نفترض أن هذا فرد لوجوب الوجود وهذا فرد لوجوب الوجود، فالقدر المشترك بينهما الذي هو بمثابة الجنس ما هو؟ هو وجوب الوجود. أما جهة الامتياز بينهما، طبعا ليش نفترض وجود جهة امتياز؟ إذ لو لم يكن هناك جهة امتياز لما كان اثنين، لأن الاثنينية تقتضي وجود التميز، لولا وجود التميز لكان واحدا لا اثنين، إذا لابد من وجود جهة التميز. وهذا الأمر المميز فيه فرضان لا ثالث لهما، إما أن يكون أمرا ذاتيا من ذاتيات باب إيساغوجي يعني جزء الذات، وإما أن يكون أمرا عرضيا يعني خارج الذات. فإذا فرضنا أن المميز جزء ذاتي فهذا معناه أن الواجب صار مركبا من جزئين، الجزء الأول هو جهة الاشتراك ما به الاشتراك، والجزء الثاني ما به الامتياز، وهذا خلاف صرافة الواجب وبساطة الواجب، هذا خلاف بساطة الواجب، يعني صار الواجب مركبا. إذا صار مركبا، إذا صار مركبا فهذا معناه أن الواجب محتاج إلى أجزائه، والاحتياج يتنافى مع كونه واجب الوجود. إذن إذا كان الجزء المميز جزءا ذاتيا فهذا معناه أن الواجب صار مركبا، وإذا صار مركبا فكل مركب هو محتاج ومتوقف على أجزائه، فصار الواجب متوقفا على أجزائه، وهذا خلاف كونه واجب الوجود. أما على الفرض الثاني أن يكون الجزء المميز أمرا عرضيا، فقالوا في محله كل عرضي فهو معلل، فذلك الجزء الذي به الامتياز معلل أن يحتاج إلى علة، وهذا معناه أن واجب الوجود الأول لكي يمتاز عن واجب الوجود الثاني يحتاج إلى علة توجد له ما به الامتياز، فيصير محتاجا إلى الغير، وهذا خلف كونه شنو؟ واجب الوجود. قال برهان آخر: لو تعدد الواجب بالذات كأن يفرض واجبان بالذات، فهناك جزء مشترك ما به الاشتراك، وهناك جزء مختص ما به الامتياز، وكان وجوب الوجود مشتركا بينهما يعني بمثابة الجنس، وكان تميزهما بأمر وراء المعنى المشترك بينهما، فنسأل عن ذلك المميز، ولا يخلو إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا. الفرض الأول: فإن كان المميز داخلا في الذات أي كان ذاتيا من ذاتيات باب إيساغوجي لزم التركب، يعني صار الواجب مركبا، وهو يعني التركب ينافي وجود الوجود. لماذا؟ لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه، وهو يتنافى مع كونه واجب الوجود. زين، الفرض الثاني: وإن كان خارجا منها، يعني منين خارج؟ خارج الذات، يعني كان عرضيا. وإن كان خارجا من الذات كان عرضيا، هو العرضي، لدينا قاعدة كل عرضي فهو معلل، يقول كان عرضيا معللا، وإذا كان معللا فإن كانت علته أمر غير الذات لزم احتياج الذات إلى ذلك الغير، وهذا يتنافى مع وجوب الوجود. طبعا هناك فرض آخر أن يقال إن العلة هي نفس الذات، يعني علة هذا المميز وهذا العنصر الذي هو سبب التميز علته نفس ذات الواجب، فتميز ذات الواجب علته نفس ذات الواجب. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا مستحيل، لأن العلة لابد أن تتقدم على المعلول، فمعناه أن الذات قبل تميزها هي علة لتميزها، وقبل تميزها هي موجودة أو ليست موجودة؟ ليست موجودة، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. لهذا قال فإن كان هذا العنصر المميز معلولا للذات، يعني لذات الواجب، كانت الذات متقدمة على تميزها بالوجود لتقدم العلة على المعلول. وهذا شنو مشكلته؟ يقول ولا ذات قبل التميز، لأن الشيء ما لم يتميز لا يوجد، فهو محال. زين، وإن كان خارج الذات، وإن كان معلولا لغير الذات، كانت الذات ذات الواجب مفتقرة في تميزها إلى غيرها، وهو محال لأنه خلاف كونها واجبة الوجود، فتعدد واجب الوجود على جميع تقاديره محال، يعني التالي باطل فالمقدم مثله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.